العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فما نزال إخوة الإيمان نتابع علاقة الإسلام والمسلمين باتجاه إخواننا في شبه القارة الهندية وامتداداتها في جنوب وجنوب شرقي آسيا. ولعلنا نختم في حديث اليوم بإذن الله تعالى هذه الإطلالة على هذه الناحية من أنحاء أطراف العالم الإسلامي في سلسلة مسلمون منسيون، لنعود فنبدأ من حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، أمد الله في أعماركم في طاعته، مع اتجاه آخر من أطراف العالم الإسلامي، مع مسلمين آخرين منسيين في عالمنا الإسلامي. قلنا في هذه الجهة، ونذكر سريعا إخواننا المشاهدين، إن علاقة الإسلام والمسلمين بدأت بتلك الجهات على الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية، بأن طرقت أقدام الفاتحين المسلمين هذه الحدود منذ وقت مبكر في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. وقلنا أيضا إن هذا الطرق وهذا الوجود تكثف زمن الأمويين، متمثلا في حملة القائد الشاب محمد بن القاسم فاتح أقليم السند، وترسخ زمن الغزنويين خصوصا في عهد السلطان محمود الغزنوي رحمه الله تعالى، الذي أسفرت جهوده عن صبغ القسم الشمالي من شبه القارة الهندية معروف بالهندوستان بالنفوذ الإسلامي، وتمصير حواضره لتصير أمصارا إسلامية، خصوصا دهلي حاضرة المسلمين لقرون عديدة قادمة، والتي تحولت على أيام المحتل البريطاني إلى نيو دلهي العاصمة الهندية الحالية، وإيصال الإسلام إلى كشمير التي نتابع قضيتها خصيصا في هذه الجهة. مع نهاية القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، انسحب النفوذ الإسلامي على مجمل شبه القارة الهندية، من أقصى شمالها انبسط إلى أقصى جنوبها، إلى أبعد نقطة على الماء على المحيط الهندي، من كشمير شمالا إلى كيرلا على الرأس جنوبا. ومن يومها قلنا إن المسلمين حكموا شبه القارة الهندية مجتمعة بشكل أو بآخر، إلى أن اغتصبها من أيديهم المستعمرون الإنجليز. استعمر الإنجليز هذه البلاد قرابة قرن من الزمان، بدأ بفشل ثورة الهندية الكبرى ضد النفوذ المتنامي لهم، نفوذ الإنجليز المستعمرين، سنة 1857. وقلنا إن المسلمين كانوا وقود هذه الثورة. لما تغلب عليها المستعمر البريطاني صب جام غضبه على أهل البلاد، وخص بهذا الغضب طائفة المسلمين التي كانت نخبة المجتمع وفي مقدمته لقرون طويلة خلت، خصها بالظلم والعسف والاضطهاد والتمييز ضدها وإركاب الآخرين فوق رؤوسها وأكتافها، حتى تخلف قطاع كبير منها إلى الوراء، فحلف الصفوف الخلفية بعد أن كان في مقدمة أهل تلك البلاد تعليما وثقافة وثراء وما إلى ذلك. طال عهد الاستعمار البريطاني، لكنه خرج في النهاية على أثر ثورة الاستقلال في منتصف قبيل منتصف القرن العشرين الماضي. قلنا هذه الثورة يرمز لها في العادة بغاندي الزعيم الهندي الهندوسي، وإن كان له رفاق مسلمون لا يقلون عنه شأنا ولا يتراجع دورهم عنه شأوا. محمد علي جناح القائد العسكري للثورة ومؤسس باكستان فيما بعد، مولانا أبو الكلام آزاد خطيب ومفكر هذه الثورة، الشاعر المسلم العالمي المعروف محمد إقبال منظر هذه الثورة، وغيرهم كثير. لما خرج المستعمر مضطرا من هذه البلاد لتنال استقلالها، تذكر معي أخي المشاهد قلنا إنه قد استلبها من يدي آخر سلطان مغولي مسلم مظفر الدين بهادر شاه الذي نفاه عن البلاد. حين خرج عنها بعد طول استعمار نتوقع أن يعيدها إلى يدي سلالة هذا السلطان، إلى أسرته، إلى طائفته، إلى أهل ملته؟ بالطبع لا، إنما خرج المستعمر البريطاني كعادته من المستعمرات التي يضطر إلى الخروج منها، خرج على أساس خطة استقلال استعمارية ماكرة. شأنه في هذا شأن كل مستعمرات اللي استعمرها في دار الإسلام وخرج عنها. الأصل في دار الإسلام أنها دار واحدة، جاءتها ظروف قسمتها إلى عدة دور، لكن أجزاء كبيرة. قلنا لو تذكرون إخوة المشاهدين في المرة الماضية إن العصر مطالع العصر الحديث أطلت أهلت على العالم الإسلامي وتتقاسم النفوذ فيه خمس قوى: العثمانيون في شرقي أوروبا، المماليك في مصر والشام، الأشراف السعديون في بلاد المغرب، الصفويون في إيران، المغول المسلمون في شبه القارة الهندية حيث نتحدث الآن. خمس قوى كبيرة بأحجام كبيرة، غير هذا الفتات وهذه الفسيفساء التي نعيشها الآن بين عشرات الدول والدويلات والمقاطعات والإمارات وما إلى ذلك، والتي تشكلت على أثر خطط استعمارية ماكرة وضعها المستعمر عندما طالبت هذه البلاد، وكافح وقاوم أهلوها ليتحرروا من هذا الاستعمار. خرج من هذا البلد أو ذاك بعد وضع هذه الخطط الماكرة في مؤتمرات معروفة، أشهرها مؤتمر سايكوس بيكو الذي اجتمع فيه جنرالات الحلفاء ليخطوا الحدود الاستعمارية القطرية الماكرة الفاصلة بين معالم وأقاليم وأجزاء العالم الإسلامي، حدود كالأسافين أو تاد الخيمة تشد بها في عمق الصحراء حتى لا تعصف بها الرياح، فإن أراد أن يخلخلها في أي وقت ليسير الزوابع هنا أو هناك حدود، إن أراد ذلك كان له ذلك، فكأنها حدود كما نقول استعمارية ماكرة متوترة قابلة للاشتعال في أي لحظة ما أراد الفاعل ذلك. خرج المستعمر من شبه القارة الهندية على أساس خطة استعمارية ماكرة، قلنا كانت تقضي بما يلي: قال إنه الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ذات الأغلبية المسلمة على ما بين هاتين المنطقتين من تباعد بمئات الكيلومترات، ربما تصل إلى أكثر من 1000 المسافة بينهما، هاتان المنطقتان تشكلان ما يسمى دولة الباكستان المسلمة، وبقية الجسد العريض في شبه القارة الهندية ينطوي وينضوي تحت الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وتبقى أجزاء مثار للتوتر. لكن ابتداء البند الأول قلنا إن دولة الباكستان قضي بأن تتشكل حسب هذه الخطة الاستعمارية الماكرة من القسمين: أقصى الشمال الغربي وأقصى الشمال الشرقي. الذي يتذكر الخريطة وهيئتها يرى أن المسافة بين هذين الجزئين هاتين المنطقتين أكبر من مساحة هاتين المنطقتين نفسيهما. كيف بالله عليكم تتكون دولة مستقلة من جزئين بينهما من المسافة أكبر من مساحتيهما إلا إن قصد قصدا أن تتجزأ هذه الدولة في مستقبل الأيام إلى جزئين أو إلى أكثر؟ هذا الذي يراد، إذ إن هذين الجزئين الباكستان في أقصى الشمال الغربي والقسم الشرقي منها الذي سوف يستقل أو ينفصل على أثر حرب قادمة دعمتها الهند الهندوسية سنة 1971، ينفصل الجزء الشرقي من دولة الباكستان ليصبح اسمه دولة بنغلاديش، ويظل القسم الشمالي الغربي تحت اسم باكستان. هذا أول الأمر. طيب، هذا المحيط الهندوسي الكبير ما خلا في جوفه من أقاليم ومناطق ومدن ومقاطعات فيها وجود إسلامي ملحوظ يصل في بعضها إلى مستوى الأغلبية. يعني الوجود الإسلامي لقرون طويلة خلت ليس من المعقول ولا من المنطقي ولا من المتوقع أن يقتصر على هذين الجزئين في أقصى الشمال الشرقي وأقصى الشمال الغربي، وإنما تبعثر المسلمون في عموم شبه القارة الهندية. إلى ما نحتكم في أمر هذا الوجود الإسلامي الملحوظ في جوف الهند، بقية شبه القارة الهندية الذي صار دولة الهند ذات الأغلبية الهندوسية. قيل حسب خطة الاستقلال نحتكم في شأن هذه الولايات الداخلية إلى رأي الوالي حاكم الإقليم معززا برأي الرعية. رأي الوالي معززا برأي الرعية. طب تعال إلى التطبيق. مقاطعة حيدر آباد مقاطعة في الجنوب الهندي قريبة من المحيط، يعني بعيدة عن الباكستان في الشمال الشرقي والشمال الغربي، عن المناطق المسلمة المستقلة. مساحتها واسعة، سكانها كثر بالملايين، الوجود الإسلامي فيها وجود ملحوظ إلى حد كبير، وواليها مسلم. لما وقع الاستقلال، حدث الاستقلال وجيء إلى تطبيق الخطة، المفروض أننا اتفقنا شأن مثل هذه الولايات أن نحتكم إلى رأي الوالي، يعني الحاكم حاكم الولاية معززا برأي الرعية. طيب هذا الوالي المسلم يرى أن المسافة بين ولايته وباكستان في أقصى الشمال الغربي والقسم الثاني منها الذي سوف يصبح بنغلاديش في أقصى الشمال الشرقي مسافة بعيدة، فالانضمام إليهما إلى دولتهما المسلمة أمر بعيد المنال وغير منطقي، وأن الانضمام أو الانضواء تحت لواء الهند ذات الأغلبية الهندوسية سوف يذيب هذا الوجود الإسلامي في ولايته في هذا المحيط الهندوسي الواسع الفسيح الكبير. فطلب مهلة لمدة عام يدبر فيه أمر هذه الولاية الكبيرة التي هي بحجم دول من دول العالم الإسلامي الصغير الآن أو دويلاته. رفض الطلب، المفروض نحن قررنا أن نحتكم حسب الخطة الاستعمارية الماكرة إلى رأي هذا الوالي، أن نأخذ برأيه معززا برأي الرعية. رفض الطلب واجتاحها الجيش الهندي الهندوسي وضمها إلى الهند الهندوسي. ولاية أخرى أغلبيتها مسلمة وحاكمها هندوسي، المفروض أن نحتكم كما قلنا إلى رأي الوالي. طب هذا هو رأي الوالي في حيدر آباد، ضربنا الوالي المسلم ضربنا به عرض الحائط واجتاحها الجيش الهندي الهندوسي. هنا في هذه الثانية جوناكدا الوالي هندوسي والأغلبية مسلمة، ضمها الجيش الهندوسي. لماذا يا قوم ما اتفقنا على هذا؟ قالوا واليها طلب أن ينضم إلى دولة الهند ذات الأغلبية الهندوسية. قلنا ما أخذنا برأي الوالي في السابقة؟ قالوا لنبدأ من الآن نفوت هذه المرة السابقة. وضمت بأغلبيتها المسلمة إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية. جاء الدور على كشمير، أغلبيتها الكاسحة مسلمة، وليها المقيم فيها مسلم، قريبة أو ملاصقة للباكستان في الشمال الغربي. خشي المجاهدون أن تلقى مصير سابقاتها، وهو ما حدث بالفعل أو ابتدأ في حدوثه. دخلها الجيش الهندوسي من الجنوب الشرقي، وزحف المجاهدون من الشمال الغربي. لما وقعت الهدنة، خط الهدنة الفاصل فصل بين الثلث الذي حرره المجاهدون من جهة الباكستان، وهذا المعروف حتى الآن بآزاد كشمير أو كشمير الحرة، وعاصمته مظفر أباد. الجيش الهندوسي كان قد احتل ثلثي الولاية، وهو المعروف بجامو وكشمير أو كشمير المحتلة حتى الآن، وعاصمته سرنجار. إذن هذا الذي وقع على كشمير، المقاطعة الكبيرة بحجم عدة دويلات من دويلات العالم الإسلامي، أو بحجم دولة كبيرة مساحة وسكانا وثروات طائلة. كشمير في سفوح جبال الهيمالايا يسمونها أو ينعتونها بجنة الله في الأرض. كان هذا ما تسببت فيه هذه الخطة الاستعمارية الماكرة لمصيرها. المجاهدون حرروا الثلث في الشمال الغربي، الهندوس احتلوا الثلثين، وقعت الهدنة، ثم عرضت القضية على عصبة الأمم أو هيئة الأمم. قضت منذ أكثر من 60 عاما، مش قضت عفوا حتى يتحرر الكلام، هي تقضي وتحسم في قضايا أخرى كما نعرف وكما سوف نشير الآن، لكن هنا أوصت على استحياء بإجراء استفتاء بين الكشميريين ليقرروا مصير مستقبل إقليمهم، إلى أي الدولتين ينضم أو يستقل بشأنه. هذه الوصية لم تنفذ حتى الآن، لنركز جيدا، لم تنفذ، مجرد وصية على استحياء، ومع ذلك لم تنفذ حتى الآن. ما السبب؟ ترفضها الهند بحجة أن هذا شأن داخلي بحت، القضية الكشميرية شأن هندي داخلي بحت. دقق معي أخي المشاهد وراجع وتذكر أن كشمير مسلمة منذ أكثر من 1000 عام، من أيام محمود الغزنوي في القرن، في النصف الأول من القرن 5 الهجري. قلنا محمود الغزنوي قاد 17 حملة فاتحة جهادية في 12 سنة، أسبغت النفوذ الإسلامي على القسم الشمالي المعروف بالهندوستان، وهو الأكبر من شبه القارة الهندية، وأوصلت الإسلام إلى كشمير. ومن يومها والإسلام نفوذه في تنام في كشمير منذ أكثر من 1000 سنة. الآن بقدرة قادر صارت شأنا هنديا هندوسيا داخليا، لا شأن لأحد به من أطراف خارجية، ولو كان الأمم المتحدة. وما زال الأمر على هذا النحو، ما زال الأمر على هذا النحو، والأنكى فيه أن لا نعرف ظروف إخواننا المجاهدين القابضين على الجمر هناك، حتى مجرد المعرفة النظرية على وجه الحقيقة، وإنما نردد وراء وسائل، هذا ما نكرره دائما لننتبه إليه، تردد وسائل إعلامنا. وما أسوأ الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام حين تكون جاهلة أو مجهلة أو مسيسة أو موجهة. تماما هذا يذكرنا خصوصا إذا كانت مسيسة بدور شعراء البلاط في القديم، الشعراء الرسميون، شاعر البلاط الرسمي كالمتحدث الرسمي باسم الهيئة الفلانية أو المؤسسة العلانية أو الحكومة الفلتانية. في هذا السياق يذكر مثلا إيضاحا لدور هذه المؤسسات الرسمية في القديم إنه كافور الإخشيدي في أول يوم ولي فيه حكم مصر، أول يوم الساعة الأولى من ولايته في حكم مصر، وقع عافاكم الله زلزال شديد هز أركان البلاد وهدم كثيرا من دورها، فتشاءم الناس بكافور العبد الأسود كما كانوا يلقبونه. طبعا مسألة التشاؤم غير واردة شرعية، لا طيرة في الإسلام، إنما هذا هو الواقع الذي جرى. شاعره عبر عن هذه الحالة بقوله، لتستبين أخي المشاهد مدى التزوير في الأداء الرسمي إعلاميا وثقافيا إذا كان مسيسا أو موجها أو يراعي خواطر ولاة الأمر على حساب الحقيقة والموضوعية. قال الشاعر مادحا كافور في هذا اليوم: ما زلزلت مصر من خوف يراد بها. اللي حصل ليه ما كانش زلزال ولا كارثة طبيعية ولا تضاريسية ولا كذا، ما لإيه؟ لكنها رقصت من عدلكم طربا. وكان لحق بأول ساعة يحكم فيها، لم نرى منه عدلا ولا جورا، لكن هكذا خيل له خياله هذا الشاعر الموجه. ما زلزلت مصر من خوف يراد بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. ده لو مش فرعون، لو مش ناوي يتفرعن، احنا بالكلام ده نبقى نفرعنه بالعافية. هذا إلماح إلى دور آلة الإعلام الرسمية وإلى أثرها السيء إذا لم تتوخى الموضوعية والنزاهة والحيدة العلمية. وسائل الإعلام الأجنبية تصف المجاهدين في كشمير، مجاهدي المسلمين، وجهادهم تصفهم بالمتطرفين، المنشقين، المتمردين، وتردد كالببغاوات وراءهم وسائل إعلامنا الأمر نفسه والأوصاف نفسها والنعوت نفسها نفسها. يعني إن استسيغ هذا من وسائل الإعلام الأجنبية بالطبع لا يقبل، بل يمض النفس، خصوصا نفوس أولئك المجاهدين، أولئك الإخوان في العقيدة الذين يدفعون عن ديارهم ويزودون عن حياضهم التي هي من أطراف دار الإسلام. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ونحن المفروض أننا ظهيرهم ودريئتهم، نسندهم، ندفع في ظهورهم، لا نطعنهم في ظهورهم، على الأقل ندعمهم دعما معنويا إن لم نستطع دعما عسكريا ولا ماديا، ليس أقل من أن ننصفهم بلساننا. لا يلام الذئب في عدوانه، يصف الأجانب ما يصفون، لكن إن انسقنا وراهم صدق فينا قول الشاعر. يعني إذا كنا نحن نستعمل هذه الأوصاف فما ذلكم بالإعلام الأجنبي؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. الراعي نفسه بدل أن يكون حاميا للغنم هو أشد عليها من الذئب، كأنه كما يقال حاميها حراميها. إذا لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، واحد قاعد يأكل غص بلقمة، بلع بمية، طب غص بالماء هيبلع بإيه بعد كده؟ ربنا يسترها. فكأن حالهم هكذا على هذا النحو، المفروض أن عدوهم ظلمهم وقهرهم، نحن بعد الله ملجأهم، فإذا لجأوا إلينا فوجدونا أشد عليهم من عدوهم أو ممالئين لعدوهم، ولم ننصفهم حتى بلساننا، إلى من يجأرون بالشكوى؟ يشتكوننا قبل أعدائهم إلى الله تعالى. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذن هذا واقع الحال حتى اللحظة في هذه القضية الحية الساخنة في أطراف العالم الإسلامي الشرقية في كشمير منذ أكثر من نصف قرن، والوصية لم تنفذ، والثلثان محتلان، والثلث الآخر محرر، تقوم فيه حركات جهاد ومقاومة وتحرير توصف في الغالب بالمتطرفة والمتشددة والإرهابية والرجعية وما إلى ذلك، كما هو واقع الحال في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق التي يختلط فيها في الإعلام الرسمي والأجنبي الحابل بالنابل، وتتساوى المقاومة والتحرير والجهاد بالإرهاب والتطرف والتشدد وما إلى ذلك، في الغالب لا توصف به بهذه النعوت المقيتة إلا حركات التحرر والمقاومة الإسلامية. هذا في الوقت لكي تعرف مدى تباين المكاييل والموازين واختلاف الأداء في هذه القضية عن تلك لغرض وهوى في النفس. بينما كشمير وهي بمساحة دولة كبيرة، مساحة وسكانا وإمكانات وثروات طبيعية وغير طبيعية، بينما قضيتها ما تزال معلقة حتى الآن على مدى أكثر من 6 عقود وأكثر من ثلثي أرضها محتلة، تيمور الشرقية، شوف بالمقابل ركز واستبن وقارن، تيمور الشرقية جزر صغيرة في أقصى الأرخبيل الأندونيسي، أقصى شرقي إندونيسيا، جزر صغيرة كانت تحتلها البرتغال ضمن الجزر الإندونيسية، لما خرجت منها خرج منها الجيش البرتغالي قوات الاحتلال، مد الجيش الإندونيسي نفوذه إليها وضمها للوطن الأرض. منذ سنوات ليست بعيدة وقع فيها شغب بين المسلمين وبعض من نصرهم المحتل البرتغالي طيلة سنوات الاحتلال بوسائل معروفة في هذه البلاد. الأحداث أسفرت عن قتلى ومصابين من الجانبين، ليس من جانب واحد، ومع ذلك قتلى معدودون، ضحايا ليست بالكبيرة، ليست لا تقارن لا بما يحدث في كشمير ولا في غيرها، لكن بقدرة قادر قامت قيامة الكنيسة على أثر هذه أحداث الشغب هذه في هذه الجزر الصغيرة المنضوية تحت لواء الوطن الأم الوطن الإندونيسي الأكبر، قامت قيامة الكنيسة البرتغالية المحتلة من قبل كنيسة الاحتلال السابق، ولم تقعد حتى أقامت قيامة الكنيسة الكاثوليكية البابوية في روما، ولم تقعد حتى أقامت قيامة مجلس الكنائس العالم. هذا واقع حال وأحداث معروفة ومسجلة، أقامت قيامة مجلس الكنائس العالمي ولم يقعد، حتى أقام بدوره قيامة الأمم المتحدة التي أوصت هناك في كشمير على استحياء ولم تنفذ الوصية. هنا أقام مجلس الكنائس العالمي قيامة الأمم المتحدة ولم تقعد إلا وقررت وحسمت، هنا تذكر هناك أوسط، هنا قررت وحسمت، قررت أن تنفصل هذه الجزر صغيرة المساحة، قليلة السكان، عديمة الموارد. قارن، صغيرة المساحة، قليلة السكان، عديمة الموارد، مقارنة بدولة كشمير الكبيرة مساحة وسكانا وإمكانات. قضت باستقلالها فصارت أحدث عضو في هيئة الأمم المتحدة. التيموريون أنفسهم في هذه الجزر يندمون الآن على أيام الوطن الإندونيسي. لماذا؟ لأن جزرهم الصغيرة التي استقلوا بها لا تقيم أود اقتصاد، يعني مقاطعة صغيرة فضلا عن أن تكون دولة كبيرة. يعني هذه الدولة أحدث عضو في هيئة الأمم في وقتها لا كيان لها، لا حدود، لا عاصمة، لا مطارات، لا إمكانات، لا ثروات، لا جيش، لا كذا لا كذا. يعني لا أمزح إذا قلت إنها أشبه، بل ربما لا تصل إلى درجة جمهورية زفت عندنا التي أعلنت مستقلة في يوم من الأيام في السنوات الفائتة في القرن الماضي. على سبيل يعني هذا نذكره على سبيل التندر عندما نقول جمهورية زفت المستقلة التي أريد لها أن تصير جمهورية في قلب القطر المصري الكبير. تخيل أنه داخل هذا القطر المصري الكبير تقوم جمهورية مصر. كذا وضع أو أقل إمكانات وضع تيمور الشرقية. الشيء بالشيء يذكر وبضدها تتميز الأشياء كما يقولون. وهذا دائما يذكرنا بقول أمير الشعراء شوقي رحمه الله تعالى حين قال: حرام على بلابله الدوح، حرام على الكشميريين، على الشيشانيين، على البوسنويين، على الألبانيين، على كذا على كذا، حلال للتيموريين، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. ما هذه المكاييل المتباينة المتفاوتة المتناقضة؟ لا يتوقف الأمر على هذه القضية في هذه الجهة، بل نعرج سريعا إتماما لهذه التغطية السريعة على إمارة فطاني المسلمة. فطاني المسلمة هذه هي الطرف الجنوبي من تايلاند، دولة تايلاند المعروفة الآن. وهذه إمارة مسلمة لقرون طويلة خلت، حكمها ملوك مسلمون، بعضهم نسلهم معروف حتى الآن في هذه الجهات. بالطبع احتلها المحتل الأوروبي في القرن الماضي، ولما اضطر إلى الخروج سلمها كما سلم كشمير وغيرها إلى يدي الحكم الهندوسي في الهند، سلم هذه إلى الحكم البوذي في تلك البلاد، وما تزال تقوم فيها حركة تحرر لا نكاد نسمع عنها شيء، ما أحد يسمع عنها حتى، مجرد الاسم كأنه اسم غريب. ما فطاني هذه؟ إن ذكرت لأي شاب مسلم في أي بقعة من الأرض فطاني لا يكاد يعرف عنها شيئا. فطاني إمارة مسلمة تاريخية قديمة في جنوب جنوب تايلاند، ترزح الآن تحت نير الاحتلال البوذي التايلندي. التحرريون المقاومون الممانعون فيها يوصفون كالعادة كما جرى العرف كما تعودنا بالانشقاقيين والانفصاليين والمتشددين والمتطرفين والإرهابيين. إذا انتقلنا نقلة أخرى سريعة إلى أقصى الشرق، سنحل في الفلبين، جزر الفلبين في أقصى أقصى جنوب شرقي آسيا في طرف الكرة الأرضية من تلك الجهة. والفلبين وصلها الإسلام مبكرا جدا على يد التجار المسلمين الذين ركبوا الماء في القرون الخوالي وتاجروا ومثلوا في الوقت نفسه الإسلام هديا قائما على الأرض في تجاراتهم ومعاملاتهم، كما هو مشهور إنه التاجر الأمين يبيع الأثواب مثلا، مثلا لديه ثوب منقوب مسقوب لا يجعله في أسفل الأسواب كحالنا الآن في الغالب، وإنما يجعله على الوجه في الواجهة على السطح، فيسأل الشاري أو المتفقد في السوق لما جعلت هذا على لتبور بضاعتك، فيقول يعني ديني يأمرني بهذا بعدم الغش، لدي الجيد والرديء، وإذا شئت فاشتري هذا أو ذاك، لكن لا أخفيه، لا أدلس، لا أغالط، لا أغش، من غشنا فليس مني، فما دينك؟ هذا ديني كذا، فيبدأ يشرح له، فيتم تتم الهداية بأمر الله عن طريق الأمانة والخلق القويم لهؤلاء التجار، هؤلاء الذين أسلم وآمن على أيديهم أضعاف أضعاف من آمنوا عن طريق الحروب والسيف كما أوضحنا من قبل، وكما ربما تأتي الفرصة السيف رفع ليزيح الطواغيت، بس حتى المناطق التي رفع فيها السيف لإزاحة الطواغيت تقريبا لا تزيد كثيرا عن المنطقة العربية، والمنطقة العربية بسكانها مجتمعين حتى لو افترضنا أنهم قد قهروا على الإسلام بحد سيف أو قهر أجدادهم قديما لا يمثلون سدس العالم الإسلامي. أين تقع بقية ثقة للمسلمين؟ تقع في تلك الجهات كما هو معروف، يعني إندونيسيا التي نحكي عنها الآن وعن أطرافها تيمور الشرقية، المسلمون فيها ربع مليار على الأقل، من أوصل الإسلام إليها؟ لا جيش، لا هو جيش فاتح ولا حملة عسكرية، إنما التجار المأمونون كما نكرر دائما، والدعاة الربانيون، والمتصوفة الراشدون. هذه هي الطوائف التي أوصلت الإسلام إلى تلك البقاع دون سيف أو حرب. إذن وصل الإسلام مبكرا إلى جزر الفلبين وانتشر فيها. في مطالع العصور الحديثة بدأ ما يسمى، ما أشرنا إليه من قبل، بحركة الكشوف الجغرافية، وقلنا إنها على وجه الدقة ليست بالضرورة حركة كشوف جغرافية خصوصا في تلك الجهات، وإنما هي محاولة للالتفاف من وراء ظهر العالم الإسلامي لطعنه من الخلف، علهم يفلحون فيما لم يفلحوا فيه في طعنه من القلب إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى. وقد كان التف المستكشفون وراء ظهر العالم الإسلامي، وصلوا إلى شبه القارة الهندية واستعمروها بعد أن تنام نفوذهم فيها كما حكينا سريعا من قبل. وصل ماجلان إلى جزر الفلبين، لما ألقى مرساته دعا هكذا مباشرة إلى التنصير في فجاجة، وأهلها مسلمون محافظون مستمسكون بعقيدتهم، يحكمونها منذ قرون طويلة خلت من عاصمتها أمان الله. ركز معي وتذكر دهلي التي صارت نيو دلهي، عاصمتها الفلبين، عاصمتها المسلمة التاريخية أمان الله. هذا المستكشف المستعمر ماجلان لما دعا أهلها أو حاول قهرهم على التنصر في فجاجة، قاوموه وقاتلوه وقتلوه وقبروه في ترابها، لكن تتالت عليهم حركات الاستعمار والحملات الاستعمارية حتى احتلت هذه الجزر، وتحولت أمان الله كما دهلي إلى نيو دلهي، أمان الله على يد المستعمر إلى مانيلا. تحريف واضح، أمان الله مانيلا على يد المستعمر الأوروبي، العاصمة الفلبينية الحالية. واضطر المسلمون تحت القهر والعزف والضغط إلى التزحزح نحو الجنوب، فتركز وجودهم في شبه جزيرة مندناو الآن، التي بدورها ما تزال تقوم فيها حركة مقاومة وتحرر وممانعة وجهاد توصف كأخواتها في كشمير، في فطاني، في الشيشان، في غيرها، بأنها حركة انفصالية انشقاقية متشددة متطرفة إرهابية. قد يثبت إخوة المشاهدين في حق هذا الفصيل أو ذاك من فصائل المقاومة والتحرر والجهاد ارتكاب بعض الأفعال القاسية الشديدة، لكن إن حدث هذا دون أن نبرر التشدد أو التطرف أو القسوة أو العنف، لكن إن حدث هذا بالفعل من الملوم أساسا؟ المستعمر المحتل القاهر أم المستعمر المحتل بلاده المقهور؟ أنت دخلت علي بيتي فجرا، لم تطرق الباب حتى ولو كان الوقت متأخرا فأفتح لك فأقول تفضل فتدخل، أدعوك إلى الدخول، وإنما دخلت من النافذة، لم تأتي من الباب، جئت من الشباك كما نقول، كسرت الشباك ودخلت في ظلام الفجر، انتبهت إليك فقاومتك بالطريقة التي استعملتها، دخلت استعملت العنف فاستعملت معك، استعملت العنف في السطو والغزو فاستعملت العنف لردعك. ولا يعني هو في مثل هذه الحالة في مثل هذا الموقف يصلح غير لا, لا, لا يفل الحديد كما يقولون إلا الحديد، ولا يفهم لغة إلا القوة من يستعمل القوة، ولا تصلح معه إلا القوة. نقاوم من يستعمل العنف والقوة بالعنف والقوة، بعدين نصطفي حين تهدأ النفوس. لكن دخلت علي عنوة وقهرا داري في ظلام الليل الحالك دون استئذان، من غير إحم ولا دستور كما نقول، فانتبهت إليك فقاومتك دفاعا عن نفسي وعرضي وأهلي ومالي وعقيدتي وكرامتي. من استرحم ولم يرحم فهو جبار، وبالمقابل من استغضب ولم يغضب فهو أجلكم الله حمار كما يقولون. إذن أنت أثرت غضبي فغضبت في وجهك، أنت الملوم المتجرئ في ظلام الليل دون استئذان، أم أنا الملوم المقاوم المدافع عن العرض والنفس والكرامة والشرف والأهل والحياض؟ كيف تتساوى الرؤوس في مثل هذه المسألة؟ أبدا. يظل المحتل محتلا ويظل المقاوم مقاوما، كما يقولون العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وإن اضطر المقاوم لاستعمال الأساليب نفسها يلام قبله، إن لمن المقاوم يلام قبله هذا المحتل المستعمر القاهر. هو هذا منطق الأمور، هذه طبيعتها، وإلا تنقلب أوضاع الأشياء وتصير الأحكام غير واضحة غير إنسانية. إذن إخوة الإيمان، كانت هذه إطلالة سريعة على علاقة الإسلام والمسلمين بهذه الجهات، بالاتجاه الجنوبي الشرقي من دار الإسلام. تكمن أهمية هذه الجهة كما أشرنا من قبل من لحظات إلى أن ثقل عدد المسلمين في العالم أجمع يتركز في هذه البقاع، فكما يقولون أفريقيا في المقولة المشهورة، وإن كانت أفريقيا قارة مسلمة فإن الإسلام دين آسيوي، حتى نبين أهمية الوجود الإسلامي في هذه الجهة التي تعرضنا لها في هذا العدد الأخير من الحلقات. وإن كانت أفريقيا قارة مسلمة فإن الإسلام دين آسيوي. ما معنى هذه المقولة؟ أفريقيا قارة دخلها الإسلام من قديم، منذ العهد النبوي نفسه في هجرتي الحبشة الأولى والثانية، ثم لما تطرق النفوذ الإسلامي إلى الشمال الأفريقي جاءها من مصر إلى السودان الشرقي، لما وصل إلى المغرب جاءها من الشمال من بلاد المغرب، وصارت في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى كما أشرنا، ربما تأتي الفرصة للتفصيل إن شاء الله تعالى. صارت هناك دول وكيانات تاريخية كبيرة بحجم إمبراطوريات، أسفرت الآن عن أقطار أفريقية جنوب الصحراء، في أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء نسبة المسلمين فيها في السنغال وفي مالي وفي نيجيريا وفي كذا أعلى من نسبة المسلمين في الأقطار العربية الأفريقية. يعني إذا قلنا مثلا إنه مصر أكبر دولة عربية، عدد المسلمين فيها أكبر عدد المسلمين في العالم العربي، فإن المسلمين في نيجيريا هم أكبر عدد للمسلمين في دولة أفريقية. فإذا أردنا أن نقول ما الدولة الأكبر من حيث عدد المسلمين فيها في أفريقيا، ليست مصر وإنما هي نيجيريا. وقس على هذا، رغم كل هذا ورغم إنه هذه طبيعة انتشار الإسلام في القارة السوداء كما يصفونها، ورغم كل محاولات الاستعمار والتنصير وتحويل المسلمين وقهرهم وكذا وكذا، إلا أن أفريقيا ما تزال نسبة المسلمين فيها هي الأعلى. يعني حوالي ثلثي سكان أفريقيا على الإسلام ما يزالون. طيب كيف إذن يكون الإسلام دينا آسيويا حسب هذه المقولة التي أسلفناها؟ القضية إنه الإسلام صحيح نسبته هي الأعلى في القارة الأفريقية، لكن الإسلام في آسيا وإن كانت نسبته إلى الثلث من عدد الآسيويين وليس إلى الثلثين كما هو الوضع في أفريقيا، إلا أن عدد الأفارقة مجتمعين حوالي مليار نسمة، وعدد بينما عدد الآسيويين مجتمعين في كل دول قارة آسيا حوالي 3 مليارات نفس. إذن ثلث 3 مليارات مليار، ففي آسيا وحدها حوالي مليار مسلم أو قريب من هذا، بينما ثلث الأفارقة، الأفارقة مجموعهم مليار، الثلثان حوالي من 600 إلى 700 مليون. إذن العدد الأكبر يقع في آسيا. فهذا معنى مقولة إنه وإن كانت أفريقيا قارة مسلمة فإن الإسلام دين آسيوي. أفريقيا قارة مسلمة لأن الإسلام يغلب على النسبة فيها، ثلثان مسلمون، يعني 2 من كل 3 من الأفارقة مسلمون، لكن ثلث الآسيويين مسلمون، الثلث فقط، لكن هذا الثلث حوالي مليار، الثلثان هناك حوالي 600 إلى 700 مليون. إذن الثلث الآسيوي أكبر عددا من الثلثين الأفريقيين. وعلى هذا أفريقيا مرة أخيرة، أفريقيا قارة مسلمة لغلبة الإسلام على نسبة السكان فيها، أكثر من الثلثين من المسلمين، بينما الإسلام دين آسيوي، ثقل المسلمين يقع في آسيا وليس في أفريقيا، العدد المسلمين في آسيا أكبر من عدد المسلمين في أفريقيا. لفتنا إلى هذه المقولة لنبين مدى أهمية هذه الجهة التي تعرضنا إليها في من حيث ثقل عدد المسلمين في العالم. حوالي أكثر من ثلثي المسلمين في العالم يسكنون قارة آسيا، خصوصا هذا الاتجاه الذي بدأنا الحديث عنه بقولنا طرقت أقدام الفاتحين المسلمين الحدود الشمالية الغربية، وصولا إلى قضية المسلمين في جنوب الفلبين أو في شبه جزيرة مندناو، تذكر معي أنه الفلبين عاصمتها الآن الاسم الأوروبي لها مانيلا. ما أصله؟ هي العاصمة القاعدة الإسلامية التاريخية في هذه البلاد، واسمها أمان الله، حرفت إلى مانيلا. تذكرون إخوتي المشاهدين أننا قلنا في مبدأ حديثنا عن في هذه السلسلة، سلسلة مسلمون منسيون من هذا البرنامج من فقه التاريخ، قلنا إن دار الإسلام تتكون من دائرة مركزها الوطن العربي، المنطقة العربية، محيطها تقع عليه 5 مناطق تماس المركز، من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي وصولا إلى الجنوب الغربي. المناطق 5 أذكركم بها، قلنا إن أولى هذه المناطق هي المسلمون في شبه القارة الهندية وامتداداتها في جنوب وجنوب شرقي آسيا، وهذا ما حاولنا أن نتعرض له، واقع المسلمين بعد خلفية تاريخية سريعة منذ بداية الفتح الإسلامي ووصول الإسلام إلى هذه البقاع، حاولنا أن نتعرض له في الحلقات الأخيرة، لنقف على أصول مشكلات وقضايا المسلمين الحالية في كشمير وفي جنوب تايلاند وفي جنوب الفلبين. المنطقة الثانية قلنا إلى الشمال قليلا في أواسط آسيا، حيث الجمهوريات الإسلامية المستقلة في آسيا وما بعدها، فهذه الجمهوريات في تركستان الغربية كما يقول الجغرافيون، تركستان الشرقية للمسلمين قضايا في جمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا، ولهم قضية كبيرة في تركستان الشرقية، النصف الشرقي من تركستان أواسط آسيا الواقع تحت النفوذ الصيني. في سقف الدنيا من الشمال في جنوب روسيا تقع منطقة القوقاز، والمسلمين فيها قضايا الشيشان وداغستان وأذربيجان وما إلى ذلك. إذا نزلنا إلى الجنوب الغربي في شرقي أوروبا سنلتقي بقضايا المسلمين في منطقة البلقان، مسلمون في ألبانيا وفي كوسوفا وفي البوسنة، وما أشد ما وقع عليهم في هذه الجهات خصوصا في السنوات المتأخرة. إذا قفزنا كما أذكر كما قلنا من قبل مياه فوق مياه البحر المتوسط، فنزلنا هبطنا جنوب الصحراء الكبرى، سنلتقي بالمسلمين وقضاياهم في أفريقيا الإسلامية جنوب الصحراء. إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى سوف نبدأ حديثنا في المرة القادمة إن شاء الله عن الإسلام والمسلمين في منطقة القوقاز، حيث الشيشان وداغستان وأرمينيا وأذربيجان وما إلى ذلك. كيف وصل الإسلام مبكرا إلى هذه الجهات؟ وكيف تطورت علاقة المسلمين وتمدد نفوذهم فيها؟ وكيف عامل الناس من أهالي الشعوب المحكومة التي فتحوها وسيطروا عليها؟ وكيف كانت الحال عندما انقلبت ضدهم؟ وكيف عاملهم الآخرون؟ وما هو ما هي ملامح واقعهم الراهن في تلك الديار؟ ولنتذكر جميعا أنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نتذكر أيضا خصوص تلك الديار البعيدة والبقاع النائية قول القائل: تلاشت حدود الأرض عندي وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهي، أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي. بغض النظر عن الأقطار والبقاع والحدود، تلاشت حدود الأرض عندي، أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي، أنا مسلم ومحمد خير الخليقة قدوتي. لا شك أن هذا أخوتي المشاهدين هو الحد الأدنى من ما يجب علينا تجاه هؤلاء المسلمين المنسيين. إلى أن ألقاكم استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمواقف التاريخ خطوة فاقرأوا